على مدرسة توي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة كما استشهد 15 شخصا بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. هذا وسقط 7 شهداء بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف منزلا في منطقة جباليا شمالي القطاع، كما قصف الاحتلال منزلا بمعسكر جباليا أسفر عن 9 شهداء. أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء عملية توغل جديدة في قطاع غزة أسماها عربات جدعون، وذلك رغم فشله 20 شهرا في تحقيق أهدافه المعلنة. المزيد حول الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
رغم فشله على مدار 20 شهرا في تحقيق أهدافه المعلنة، يعود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليتحدث عن تصعيد عدوانه وبدء عملية توغل جديدة في قطاع غزة أسماها عربات جدعون، ويقول إن هدفها مزدوج وهو القضاء على حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين، طموحات تتضارب مع جبهته الداخلية ومعارضته. وهذا ما أكده نتنياهو بنفسه حين تساءل عن المانع في تحقيق انتصار إسرائيلي في إطار استنكاره لخطاب وسائل الأعلام العبرية التي تتحدث عن استحالة الانتصار. من جهته أكد قائد هيئة أركان جيش الاحتلال إيال زامير أن الجيش سيوفر المرونة المطلوبة لصالح المستوى السياسي في حال التوصل إلى صفقة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني وقف الحرب بل تحقيق أحد أهدافها بطريقة تفاوضية. ومع استمرار القتل الممنهج لسكان القطاع من دون رادع، تدخل أول قافلة مساعدات إلى غزة بعد موافقة رئيس وزراء الاحتلال على إدخال مساعدات إلى القطاع. وقال مسؤولون في الاحتلال إن المجلس السياسي والأمني قرر استئناف نقل المساعدات إلى غزة بشكل فوري، وهذا القرار مؤقت لأسبوع حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع. وفي حين جاء هذا القرار دون تصويت داخل المجلس السياسي والأمني، اعتبر وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير إدخال المساعدات إلى القطاع بمثابة منح شريان حياة لحماس، قائلا إن نتنياهو يرتكب خطأ فادحا بهذا القرار دون أن يحظى بدعم أغلبية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الخارجية جدعون ساعر طلب إدخال مساعدات لغزة بعد ضغط أوروبي وأمريكي وتهديد بعقوبات. وكان ساعر قد أوضح أن مشرعين أمريكيين من الحزبين توجهوا للسفير الإسرائيلي في واشنطن بشأن المساعدات، كما تحدث معه وزراء خارجية بهذا الشأن.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا وإدراجه ضمن بنك أهدافها، ردا على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ومواصلته الحصار والتجويع. وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمني العميد يحيى السريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. وأشار سريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، كما أكد أن صنعاء لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. دعت بريطانيا وفرنسا وكندا حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح فورا بدخول المساعدات إلى القطاع. وفي بيان مشترك حذرت الدول الثلاث الاحتلال من أنها تتخذ إجراءات ملموسة ردا على إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري المتجدد على القطاع وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية. وفي السياق نفسه دعا وزراء خارجية 19 دولة أوروبية وكندا وأستراليا واليابان حكومة الاحتلال إلى السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبصورة كاملة. أكدت الأمم المتحدة أن سماح الاحتلال بدخول 9 شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة لا يمثل سوى قطرة في بحر ما هو مطلوب، ودعت الأمم المتحدة لفتح معبرين على الأقل إلى غزة وتسهيل الإجراءات لدخول المساعدات وتسريعها ورفع عوائق إيصالها والامتناع عن شن هجمات في مناطق التسليم والأوقات التي يتم فيها، كما حثت على السماح لتغطية جميع الاحتياجات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بأن يسلكوا طرقا متعددة، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تكثيف الاحتلال قصفه البري والجوي على غزة وإصداره أوامر إخلاء واسعة النطاق. فجرت سرايا القدس حقلا من العبوات البرميلية في رتل عسكري للاحتلال بعد أن توغل في حي أبو هداف بمنطقة القرارة شمال شرق خان يونس. وقالت السرايا أن مجاهديها رصدوا هبوط طائرة مروحية في المكان لنقل الجنود القتلى والجرحى. يأتي ذلك بعد أن أعلنت كتائب القسام أنها نفذت كمينا مركبا في منطقة العطاطرة غرب بيت لهيا شمالية القطاع، وأوضحت أن عناصرها استهدفوا آليات للاحتلال بعبوتين ثم اشتبكوا مع قوة صهيونية أخرى. ومن جانبه اعترف جيش الاحتلال بمقتل رقيب في كتيبة الهندسة خلال المعارك شمالية قطاع غزة. يواصل جيش الاحتلال اقتحام مدن الضفة الغربية ومخيماتها حيث شهدت جنين وطول كرم ونابلس وغيرها من المناطق اقتحامات واعتقالات. واقتحمت قوات الاحتلال قرية مادامة جنوبية نابلس للمرة الثانية بعد أن اعتقلت شابين، كما اعتقل الاحتلال 3 شبان في طول كرم. أما في بيت لحم فاعتقل الاحتلال شابا عند حاجز عسكري، كما اعتقل 3 أشخاص في الخليل، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وذلك بعد أن أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام نحو الفلسطينيين. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. جيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة وارتقاء 50 شهيدا منذ فجر اليوم. القوات اليمنية تعلن بدء فرض حظر بحري على ميناء حيفا وتقول انه اصبح ضمن بنك اهدافها. بريطانيا وفرنسا وكندا يؤكدون اتخاذ اجراءات ضد الكيان الاسرائيلي اذا لم يوقف هجومه على غزة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش.
وأيضا على هذا الطول أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج العدل المنتظر، ونكمل حول الأدلة التي اعتمدها الموقتون. كان الدليل الأول هو التقييد والإطلاق في الروايات، والدليل الثاني البداء من الله وعلم الأئمة عليهم السلام، والدليل الثالث منع التسمية لا منع التوقيت. أعزائي المستمعين، دعونا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي مؤلف كتاب العدل المنتظر، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا ومرحبا وسهلا بكم.
سمحت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
Thank you.
نجدد التحايا مستمعينا الكرام وأيضا بسماحة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، تحدثنا حول الأدلة، هناك الدليل الرابع، تفضلوا لو سمحتم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة الأدلة بالنسبة للمؤقتين، وبينا أنه مسألة التسمية ومسألة البداء ومسألة المعرفة ومسألة الإطلاق ومسألة التقييد، كلها كانت هذه هم كانوا يعتمدون على أساس أنه لا مشكلة في قضية التوقيت، على اعتبار أنه هذه الأدلة التي هم يعتمدونها هي تبيح لهم مسألة أنه أن يوقت لظهور الإمام ويوقت كما وقت لكثير من الأنبياء وكثير من المرسلين الذين سبقوا ظهور في مسألة الظهور، وهي كمقدمات للظهور ولا خلاف فيها. من الأدلة المهمة عندهم، وهو الدليل الرابع والبيان الرابع، اعتمادهم على أساس أنه الشيخ الكليني قدست روحه الطاهرة في كتاب الكافي، يقولون أنه قد عقد 8 أبواب لصاحب الزمان
عليه السلام،
8 سادسها، يعني سادس هذه الأبواب 8 جعله بعنوان باب كراهية التوقيت.
نعم، كراهية التوقيت،
أحسنتم،
لكن البيان
أرجو الالتفات، أرجو الالتفات هنا، أنه يقول هذا الباب لم يأتي به بعنوان حرم، جاء بعنوان كراهية،
نهي،
لا كراهية،
كراهية،
والكراهية بأنه ليس في مقام الحرمة، لأن الحرمة قطعية، ذنب، إجرام، جريمة يعاقب عليه، لكن على كراهة بمعنى أنت تفعله، مثل ماذا؟ مثل على سبيل المثال، مثل أكل لحم الحمار، محرمون؟ لا ليس محرم، لكن على كراهة. يجوز لك أن تأكل، تشرب الحليب، لكنه حرام وليس بحرام، لكن الخنزير
حرام،
حرام وتعاقب عليه. فيقول هنا عندما ورد 8 أبواب في قضية الإمام المهدي، سادس هذه الأبواب قال باب تحت عنوان كراهية التوقيت، ولم ماذا يروي فيه خبر مثلا عن الحرمة، فروي فيه خبرين عن الإمام الباقر، خبرين، وخمسة أخبار عن الإمام الصادق، في ماذا؟ في نهي التوقيت بالظهور عليه أفضل الصلاة والسلام. ويبقى أنه لماذا عبر عن الكراهية دون الحرمة؟ لو كان حرامان لقال حرام ويمنع، لكن قال على كراهة، والكراهية تختلف. إذن ولماذا أنه الكليني ماذا سمى هذا الباب بالكراهة ولم يسمي هذا الباب بالحرمة أو المنع؟ فإذن مسألة الحرمة والمنع هذه من أمور فقهية وأمور عقائدية وأمور ماذا متعلقة بمسائل دينية معتمدة. فمسألة الحرمة وردت، مسألة الكراهة وردت، وهذا الباب الذي جعله الإمام الشيخ الكليني وفيه هذه الروايات المتعلقة بالكراهة لا أنها متعلقة بالحرمة. ولعلم الكليني بأنه قضية التوقيت ليس محرم كما يدعون هم، لا كما ورد عن البيت، لا هم يدعون، بيقول لو كان حراما وممنوعا أصلا لكان هذا الباب الذي أورده الكليني قال حرمة التوقيت، لما جعله تحت عنوان الكراهة. فإذا هو ماذا؟ مسموح أو ليس به مسموح؟
ليس
مسموح لكن على كراهة.
نعم مسموح ولكن ليس على
كراهة.
نعم.
فهذه الأدلة التي جاء بها هؤلاء والحجج التي يعتمدها الوقات، بأنه نحن نقول أنتم تعارضون علينا، لا توقتوا لا توقتوا، نحن نوقت. نوقت لما؟ لهذه الأدلة التي بين أيدينا.
نعم.
ونحن محقون في هذا الأمر، أنتم تعترضون أو لا تعترضون، الأمر هذا شأنكم.
نعم.
نحن نعتمدها على أساس أنه ليس هنالك فيها أي حرمتين.
أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ. سمعت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم.
اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واكشف عن همه وغمي وحزني، واجعلنا من خير أعواني وأنصاري والمستشهدين بين يدي.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول الأدلة التي اعتمدها الموقتون، وتحدث حول الدليل الأول التقييد والإطلاق في الروايات، الدليل الثاني البداء من الله وعلم الأئمة عليهم السلام، والدليل الثالث منع التسمية لا منع التوقيت، والأهم من ذلك البيان الرابع كراهية التوقيت. سمعت الشيخ حول الحكمة والعلة من إخفاء التوقيت، لو سمحتم تفضلتم أن تخبرونا عن ذلك، تفضلوا.
أحسنتم جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير،
الله يحفظكم،
جعلكم إن شاء الله من أصحاب الإمام ومن الأنصاره ومن المستشهدين تحت قدميه، وجعلنا وإياكم من المتشرفين بقدومه،
الله يحفظكم يا رب.
مسألة الحكمة ومسألة العلة، من أنه لما صارت قضية الإخفاء في قضية الظهور، أنه لابد أن تكون هنالك علة وسبب، والمسائل الإلهية والمسائل السماوية لا تأتي جزافا، أي بمعنى ليس هي مشتهى الأنفس وهي متطلبات خارجية ومتطلبات سطحية، لا، وإلا لابد أنه، لأنه جميع الأمور المتعلقة بالأمور السماوية والتشريعية والأخلاقية تعتمد المحاسن والمفاسد، فالأمور محسنة والأمور المفسدة هي التي تحدد لنا متى يكون حراما، متى يكون على كراهة، متى نعم. فكل التشريعات مبنية على أصل شيء واحد، وهو مصلحة ومفسدة. فإن كانت فيها مصلحة يشرع لها قانون الفعل، من كان فيها مفسدة يشرع لها قانون ماذا؟ عدم الفعل، بل والمحاسبة على فعله.
نعم.
فمسألة التوقيت والمانع من توقيت الظهور لما، هذا هو الذي سوف نبينه.
تفضل.
مسألة التوقيت المنهي عنه حسب العديد من الروايات، ذلك لأنه على اعتبار سر من أسرار الله عز وجل
سبحانه وتعالى،
ومن وقت فقد شارك الله في علمه، هذا كما ورد وكما بيناه في حلقات سابقة. نعم. وبيناه في أكثر من مرة.
نعم.
وورد في كثير من الروايات نعم أيضا عن أن النائب الثاني للإمام المهدي محمد بن عثمان العمري قال وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله ذكره وكذب الوقاتون. إذن مسألة التوقيت ومسألة الحرمة والمانع آتية على أساس ماذا؟ على أساس أنها سر من أسرار الله.
الله سبحانه وتعالى.
ثانيا أنه من يوقت هذا الله من عليه بأن هو يكون المتفضل على الناس بأنه ماذا؟ منحه قدرة التوقيت وأطلعه على سر دون الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع العلم أن الأئمة هم ماذا؟ هم المخلصين والمقربين إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ثالثا أنه النائب الثاني عندما ورد هذه الرواية بأنه جعل كل من يوقت هو ماذا؟ كذاب. لأن الأمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى كما ورد وقال أما ظهور الفرج فإنه ماذا؟ راجع لمن؟ أنه إلى الله
سبحانه وتعالى
فقط.
نعم.
ليس هنالك من الله يريد أن يمن. نعم. يمن على من؟ يمن على المقربين منه، على الأنوار التي ماذا؟ التي هي قريبة من العرش، على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذي لم يخلق هذا الكون إلا من أجلهم،
لأجلهم.
كما ورد في حديث الكساء. نعم. وجاء في توقيع الغيبة في من الناحية المقدسة بواسطة النائب الرابع علي بن محمد السمري قال ماذا؟ هذا نص التوقيع، قال فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى. إذن العلم محصور بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لأنه الإمام الرابع السمري عندما جاء وتبنى مسألة النيابة بعد الخلاني وبعد العمري وبعد الحسين ابو الروح وبعد السمري لما أخبره بأنه ماذا؟ أنعي نفسك وأصحابك بأنك صائر إلى الله ماذا؟ بعد ستة أيام. فالرجل أيضا هيأ نفسه وحفر قبره. نعم. وكان في كل ليلة ماذا؟
يصلي
يبيت في هذا القام.
نعم.
حفر قبره.
نعم.
نعم. لأنه أبلغه الإمام أنت خلال ستة أيام.
نعم.
أبلغ ماذا؟ وأخرج لهم هذا الكتاب الذي قال له أنت النائب الرابع.
نعم.
فإذا الأمر أنت لا تبوح به لشخص،
لا
تولي ولا توصي، لأنك قد بدأت بعدك أي غيبة؟ الغيبة الطويلة، الغيبة التامة، الغيبة الكاملة. إذا لا ظهور بعد هذه الغيبة إلا بإذن من؟ إلا يأذن الله. غير الله ليس هنالك من لديه علم.
أحسنتم فضيلة الشيخ، أحسنتم. اسمح لي بفاصل أخير ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي ذاب، قلبنا الظالم اكتوى
نعود إليكم مستمعينا الكرام. تحدث سماحة الشيخ حول الحكمة والعلة من إخفاء التوقيت، وأيضا كان هناك روايات وأحاديث. تفضلوا سماحة الشيخ.
إذن على هذا الأساس وعلى مسألة التوقيع الذي خرج من الناحية المقدسة، أي من الإمام المهدي عندما أرسل الكتاب بيد السمري، قال فقد وقعت الغيبة الثانية أي الكبرى أي الطويلة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى. إذن بالنتيجة ينحصر ماذا؟ ينحصر الأمر بعلمه فقط. نعم، الإمام إذا أراد أن يعلم يعلم بمن الله سبحانه وعلا عليه، وهو ليبين له الأمر. ونحن نعلم نحن متيقنون بأن أهل البيت يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. نعم، لما؟ بمن الله سبحانه وتعالى والفيض الإلهي عليه، باعتباره ماذا؟ أقرب الناس إليه. نعم، لكن مسألة المنع والحكمة من ذلك لهذه الأسباب التي هي وردة. السبب الأول أنه ماذا؟ هذا يشارك الله في علمه. وليس هنالك من يشارك الله، وحتى المعصوم لا يشارك الله في علمه، وإنما يمن عليه. الأمر الثاني أنه هذا الذي وقت أنه الله ماذا؟ من عليه وأعطاه المعلومة قبل أن يعطيها إلى الأنبياء والأوصياء والرسل. فإذا هو ماذا؟ هو مفضل عند الله أفضل من الأنبياء، ادعى هذا. والأمر الثالث أنه هذا يدلل على أن المحصور محصور فقط بالله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يمن، يمن على ماذا؟ على المخلصين من أتباع وعلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالخصوص ماذا؟ أهل البيت باعتبارهم خلاصة هذا العالم. لأنه أهل البيت بأبي وأمي يعتبرون هم خلاصة الخلق بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله،
خلاصة هذا العالم بعد الله سبحانه وتعالى.
الزبدة
هو، يعني هو بتعبير بتعبيركم أنه ماذا؟ هو زبدة المخاض. هذه يعني فإذا أهل البيت الذين لأجلهم خلق هذا العالم، الله يمن عليهم بقضية وجعل منهم من يقود العالم، وهو الذي ماذا؟ يؤسس الدولة المهدوية الكبرى والدولة العظيمة الدولة العادلة. فإذا لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى إلا بمن لله سبحانه على هؤلاء. إذا للمسألة تتعلق أين؟ بالله حصرا فقط وفقط، هو من يحدد متى ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يحق لأحد أنه ماذا؟ أن يوقت. فكانوا يؤكدون أنه كذب الوقات بحرمة التوقيت، ليس فقط كراهة، لا بل بالمانع. نعم، فالحكمة التي هي مبنية على هذا الأساس من هنا جاءت على هذا الأمر. نعم، مسألة أخرى، تحديد الوقت يتعارض مع ماذا؟ يتعارض مع فلسفة الانتظار الذي يؤدي إلى اليأس والقنوط في الأمة.
يعني
وهذا واقعا. واقعا، لأنه أنت إذا حددت ووقت هذا، أنت أهل البيت يقولون أنه هنالك فلسفة من قضية الانتظار أولا، ثانيا أنه أفضل العبادة هي ما هي؟ الانتظار. ثالثا أنه مسألة أنت تجعل هذه الأمة تيأس عندما تحدد وتوقت، تجعلها أنها تيأس وتقف إلى حد من الحدود. نعم، فإذا نعم هذا كله يؤدي إلى ماذا؟ أولا فقد روحية الانتظار، الشوق والحب، وأنت تنتظر الإمام وارتباطك بالله سبحانه وتعالى، وهذا الارتباط المعنوي والارتباط الوجداني والارتباط بالروحي بالإمام الغائب عجل الله فرجه وسهل مخرجه، ويصبح عبارة عن مضمون فارغ لا قيمة له. مثل الذي تقول بأنه سوف تأتي الطائرة الساعة 9. أنت ماذا؟ الساعة 9 تذهب انتهى الأمر. لكن أنا سوف أأتي. يبدأ الشوق والحب والحنين ومتى ويهيئ فهذا الجوانب المعنوية والروحية. وهو يصبح عبارة عن أسطورة أقرب إلى الخيال وبعيدة عن الواقع. إذن فماذا؟ فهنا تموت القضية، قضية الانتظار على هذا الأساس. إذن فالقضية المهدوية وقضية
التوقيت
أنها مرتبطة روحا
ومعنويا
وعبادة
وتسليما إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنتم فضيلة الشيخ، وصلنا إلى ختام رحلتنا مع برنامج العدل المنتظر. شكرا لضيفنا الجليل الذي أنار حلقتنا بعلمه وفكره، وكان العنوان الأخير حول الحكمة والعلة من إخفاء التوقيت، وأيضا مشاركة الله في علمه، وتحدث أيضا حول الادعاء وأيضا حول المحصور، وأخيرا تحديد الوقت. مستمعينا شكرا لكم لحسن الإصغاء والاستماع، شكرا لكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. ابن أحمد سبيل فتلقى. متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى. ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141 ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام، ويحيل الكلام، وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه، ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام الله عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. في مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعطي منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه، بعيد همه، كثير صمته، مشغول وقته، شكور صبور، مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة، لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كلام
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة: قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى. وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
Thank you.
عبدك الجان الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأمل. أنا من أنا يا سيدي، أنا عبدك الجان الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأمل.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. جيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة وارتقاء 50 شهيدا منذ فجر اليوم. القوات اليمنية تفرض حظرا بحريا على ميناء حيفا وتقول إنه أصبح ضمن بنك أهدافها. وبريطانيا وفرنسا وكندا يؤكدون اتخاذ إجراءات ضد الكيان الإسرائيلي إذا لم يوقف هجومه على غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. كثف جيش الاحتلال غاراته منذ ساعات الفجر الأولى اليوم، خاصة على مدينة غزة ووسط القطاع، وارتكب مجازر جديدة حيث أفادت مصادر طبية بسقوط 50 شهيدا منذ فجر اليوم، وارتقى 12 شهيدا في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، كما استشهد 15 شخصا بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. وسقط 7 شهداء